معرفة العلم وسهل من أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه في الأسبوع الماضي، وهو الحديث الذي يرويه ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حدثك؟ أي ما أخرك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا. في الدرس الماضي تحدثنا عن جانب من حياة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ووقفنا عند هذا المظهر اللافت للنظر، طفل يلعب مع الأطفال والغلمان، عمره ربما لا يزيد على 10 أعوام أو 11 عاما، يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة، فيعود إلى البيت وتسأله أمه عن سبب تأخره، فيحدثها أن رسول الله أرسله لحاجة، فتقول له: ما حاجته؟ فيقول لها: إنها سر. طفل لا يزيد عمره على 10 أو 11 وله هذه الشخصية المتميزة، ويتسم بهذا الوفاء وبهذا المستوى الباشق في رعاية أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء مذهل. ما منعه بره بأمه أن يقف كالطود أمام مبدأ الوفاء بالعهد وأمام كتمان السر الذي قضى الله عز وجل بأن يكون مكتوما؟ شرحنا ذلك أعتقد في الدرس الماضي. ثم أفضنا في الحكم في هذا الموضوع، قلنا: لا يجوز أن نفشي أسرار عباد الله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الأسرار، إيجابية أو سلبية، طالما كانت أسرارا، أي ما دام صاحبها يعتبرها سرا لا يريد أن يطلع عليها أحدا، ليس لك أن تطلع عليها أحدا. وتساءلنا: هل المعاصي كذلك؟ نعم، المعاصي من باب أولى. إذا كان الرجل لا يريد أن تحدث الناس عن خصائص عباداته، ومن ثم يحرم عليك أن تحدث الناس عن ذلك، فبالأحرى إذا ساقه الضعف إلى ارتكاب معصية وكان يتألم أو يتأذى من أن يذيع بين الناس وقوعه في هذه المعصية، فمن باب الأولى لا يجوز لك أن تفشي أسرار معاصي، تماما كما لا يجوز لك أن تفشي أسرار طاعاته طالما هو يتأذى من ذلك. هذا هو المقياس. ثم استثنينا من هذا ما لو كان الإنسان لا يتأذى بإفشاء هذا السر، يعني متى يسمى السر سرا؟ إذا كان صاحبه يتكتم به عندئذ يسمى سرا. فمقياس السر في حياتي أن تعلم أني لا أحب أن ينتشر بين الناس، إنئذ يصبح سرا. أما إذا كنت لا أبالي بأن يشوى هذا الأمر بين الناس فعندئذ هذا لا يسمى سرا، معصية كانت أو طاعة. قلنا إن الإنسان الذي يتباعى بالمعصية التي يرتكبها أو المعاصي التي يرتكبها هو نفسه يستعلم بها بين الناس، عندئذ لا تصبح هذه المعاصي أسرارا بل لك أن تحدث الناس عنها. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبري وفيما رواه الحكيم الترمذي في كتابه المعروف نوادر الأصول: أتدعون أن تذكروا الفاجر متى يعرفه الناس؟ واذكروا الفاجر بفجوره يعرفه الناس أو يعلمه الناس. هذا الحديث رغم أنه ضعيف فيما ذكر علماء الحديث أجمع، لأن معناه سليم ومعناه صحيح. وفي باب الغيبة ذكرنا أن الغيبة محرمة وهي من الكبائر، ولكن هنالك حالات لا تكون الغيبة محرمة بل لا تسمى أيضا غيبة، منها أن يكون الإنسان الذي يرتكب هذه المعصية معلنا بها متباهيا بها وغير مبال بأن يعرف الناس واقعه، عندئذ حديثك عنه لا يسمى غيبة. ومع ذلك من فضول القول أن تتكلم عن سوءه إلا حيث يفيد حديثك، يعني أنت تتكلم عن فلان من الفاسقين من الفاجرين من الغاشين عندما تعلم أن حديثك له موقعه المفيد. هناك أناس لا يعرفونه، قد يبشرون به قد يخدعون به، نعم. لكن لو فرضنا أن الكل عرفه كما عرفته وأخذت تتحدث عنه، هذا عاد إشفاء للغليل لم يعد تنبيها للناس. إشفاء الغليل ما ينبغي أن يكون بحق أي إنسان، لكن الحديث للإصلاح جيد. كذلك لو أنا إنسانا خطر فتاة من عائلة وجاء والدها يسألك عنه، ينبغي أن تحدثه عن مسالبه، لكن اختصر ولا تفصل، فإن اقتنع فبها، إن لم يقتنع لا مانع من أن تفصل وتضع النقاط على الحروف. المهم أن يكون حديثك بالقدر الذي يصلح الأمور. قال العلماء: لو أن رجلا فاسقا يستعلن بفسقه في طائفة من مسالبه لكن له معاصي أخرى يتكتم بها، تعلن ما يعلنه وتمسك عما يتكتم، هكذا ينبغي أن يكون، إلا إذا كان يتكتم بذلك لخداع الناس لكي يكون سبيله إلى غشهم ميسر، عليه تحذر الناس منه. لكن لو أن معاصيه كانت خاصة به ولا تبيح الآخرين وكان يتكتم بها وله معاصي أخرى يجهر بها، تجهر بما جهر به وتمسك عما قد كتم. وهذا معنى كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى: يا من سمع من يتحدث عن المزيد عن مسالك الحجاج فقال له: ان الله كما ينتقم من الحجاج سينتقم له. ماذا كان يعني ابن سيرين؟ يعني انك تجاوزت ما هو معروف من مسالبه واخذت تستثير ما هو كثيرا من شؤونه، دعها الى الله سبحانه وتعالى، دعها الى محكمة الله سبحانه وتعالى. هذا شيء ذكرناه في الاسبوع الماضي، فكر ان يوضح ايها الاخوه شيئا ما قد يتعلق بهذا الجانب. عندما يعطيك الشارع الابن في الحديث عن فجور الفاجرين او إساءة المسلمين او شد الفاسقين للقيود التي ذكرناها الان، ما ينبغي ان تعمم وما ينبغي ان تطبق الكلام بحيث يصبح عملك كما راى انسانا يستحق القتل وهو يشد فقذف بمتفجرة قتلته وقتلت معه لا من البراءة. هذا العمل طبعا عمل جريمة كبرى. فقيل لو ان سنة من الناس عرفت بالكتابات بمعاصي بفجور، ما ينبغي ان تطلق كلاما عاما يشمل هذه الصفة ويشمل الاخرين. هذا العمل العلماء اعتبروه من اكبر الكبائر. ينبغي ان تخفف، ينبغي ان تقول البعض، واذا كان هؤلاء كثرة ينبغي ان تستثني وتقول الا من رحم ربك، هنالك اناس بادئون من هذا الامر. وهذا شيء يعني ينبغي ان يعرفه كل من. كثيرون هم الذين يمكنون ألسنتهم بالحديث عن المخطئين والآثمين والعظيم، لكنهم يعملون ربما كان لهم الحق ان يشيروا اليه، لكن على ان يخطئوا لا تحصرهم. نعم قل البعض حتى تبرئ ذمتك من الإساءة إلى البراءة. ونحن نعلم أن كل فئات الناس فيها المستقيم وفيها المنحرف، وليس هنالك إنسان معصوم كما أنه ليس هنالك فئة معصومة. العلماء فيهم المستقيمون وفيهم غير المستقيم. من يتمنى بالزهاد والمتعبدين فيهم الصادقين وفيهم غير الصادقين. الدعاء الى الله عز وجل فيهم المستقيمون وفيهم غير المستقيمين. وسائر الفئات ربما فيهم الصادقون المخلصون وفيهم الدجالون، اليس كذلك؟ اصحاب المهن المختلفه الحكام كل فئه هكذا وهكذا. فهل يكون لأحد إذا وجد الضوء الأكبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعون أن تذكروا الله متى يعرفهن؟ خلاص إذا سأتحدث عنه، هل يجوز لي أن أتحدث عن كل العلماء وأن أعترف بما يتصف به البعض؟ هل يجوز؟ جريمة هذه. هل يجوز ان اتحدث عن مسائل كل الدعاء الى الله عز وجل في حين الذي ينتفي به من اكبر المتقين الصالحين؟ هل يجوز ان نقول ان الاطباء كلهم في هذا العصر الدجالين كفروا بان رايت عدد الاطباء منحرفين؟ هل يجوز؟ لا يجوز. وهذا امر من الكفوره بالمكان، هذا اخطر كما قال العلماء من المسلمين التي ترمي بها الدنيا، لان الدين في حق الشخص. لكن عندما نكون جالسا ونبني اتهام لالاف ربما او ملايين من الناس هكذا وهذا ذلك لانك رايت 10 أو 20 أو 100 سنين، فهذه ليست صيبة للإنسان وإنما هي صيبة لمجموعات كبيرة من الناس. وهذا الشيء ما أدري هل نجهله أم نتجاهله. ينبغي للإنسان أن لا يعمل. يقول البعض لا أريد أن تقول فلان وفلان وفلان، حسنا هذا شيء جميل. قل والله بعض الناس بعض العلماء المنتجة بعض الحكام كذا بعض المهندسين كذا بعض الدعاة إلى الله كذا، هكذا ينبغي أن تقول. أرسل إلي أخ فاضل كتبت لهذا السبب وكنت اتحدث في هذا الموضوع بالامس الكريم. هذا الكتيب تفتحته ملا قلبي كآبه وحزنا لهذا الاسف والالم الذي ينزعه المسلمين به. نصيبة آدم فهذا الذي أقوله لك، أنا لا أعرف أن إذا تحدثت عن كفاية الرجال أن أذكر الكفاية حتى لا يكون ذلك دعاية، لكن لا بأس هنا أذكر أعتقد أن وعي الرجل سيمنع من أن يكون حديثي دعاية للكتاب، بل سيكون سبيلا لتحكيم هذا الكتاب والمثال. هذا يعني مثال عمل للشيء الذي نتحدث عنه، كتاب تدافع الصوفية، وهو من منشورات السعودية ومن منشورات الكفارة. في صفحة 44 الصوفية هم الذين يمارسون استعمال الحشيش، الصوفية هكذا في مدارسهم وإلى آخره، الحشيش والمخدرات وما إلى ذلك. في صفحة 24 الصوفية هم دعاة إلى اليسر، وهم الذين يمارسون الفجور ويمارسون الإباحية. نعم، حتى هنا يعبى أن يستثنى، يقول مصدر من يظن أن الصوفية في أول أمرها كانت مؤسسة على الدرجة، يكتب بل كل أعمالها قائمة على السجود وعلى الجود وعلى الإباحية. نعم، يعلم ولا يقول إن الرباطات التي عرف بها الصوفية الرباطات في المزارع والأماكن التي يتعبدون الله عز وجل كانت أماكن لشبهات انحرافات أخلاقية لشيء ما يعني يحذر الإنسان من فكره. في صفحة 43 التطور بحث من القادرات، التطور بحر من القادرات. نعم، اعلم اولا ان التصوف بحر من القادرات، وقد جمع المتصوفة المتعة كله كل انواع الكفر والزندقة التي توجد في فلسفات الهند وايران واليونان وما الى ذلك. انا اضع امامي وامام كل شيء موازين الاسلام بين يومين الاسلام، هل فعلا كل من ينسبون الى التصور يقترب عن ايمان؟ من اي عقل ايها المسلمون؟ انا واحد من يشرك بان النبي نزع الصوفيه، سقطت عن الوالد رحمه الله، وقد كان والدي معروفا في هذه البلده بانه شيخ من ايام مشايخ الصوفيه، لكن اي صوفيه المتمسكه بشرع الله المنطلقه باوامر الله المبتعده عن البدع. هذا التعليم باي مقياس دينه يريد ام باي ميزان اخلاق يجوز؟ دعك من الدين الحق الذي شرفنا الله به، الناس الذين يتمتعون بالذوق والاخلاق الانسانيه هل يعملون بهذا الشكل؟ هذا الكلام القاض ابن عيون شرك من اكبر مشايخ الكفر، اليس كذلك؟ القاض الاحسن الدستوري، القاض الحسن البصري، القاض الجهود البغدادي، القاض صاحب الرساله الشيخي، القاض الامام البغدادي. هذا الكلام القاض بن عطاء الله السكندري الذي كم وكم وكم شرحنا حكمه في هذه الظروف أصاب شرف أبو العباس المكي، أصاب ابن عبد السلام، أصاب الإمام النووي الذي كان له شيخا في التصوف تلقى منه الأوراد التي كان يمارسها. أنا أسأل هؤلاء الإخوة الذين لا يراعون مثقال ذرة من دين الله، أسألهم هل هؤلاء تضعون في أعناقكم بأنهم كانوا يمزجون بحارة من الفاتورة، وبأنهم كانوا يمارسون السجود، وبأنهم كانوا يمارسون المخدرات، أي مخدرات كانوا يمارسون بها، وبأنهم كانوا يمارسون في ربطات من الشذوذات الجنسية ونحو ذلك. نعم، فبالتالي هذا ذكر حبيب بن الله، هذا ذكر جميل مقدار ما تذكر. أنا عندما أعلم أصل الفضاء أبصر فيها، معنى ذلك أنني قد وجهت اتهام نقدي رشا إلى كل من يعتنون بالتصوف بأي شرعة يريد هذا العمل، بأي شرعة وبأي خلق إسلامي لا يمكن أن يمارس الإسلام عملا من هذا القبيل. والله أيها الإخوة، لو أن الذين كتبوا هذا الكتاب والذين نشروه إلى هذا الحماس في بلادنا وزعوه عن طريق سفاراتهم، والله لو أنهم جعلوا العنوان فضائح بعض المتفلسفة الصوفية كما المتفلسفة، وأخذوا يتحدثون عمن انتشروا في هذا الخط ومارسوا هذه الأشياء، والله لأجدناهم، والله لكنا جنودا معهم في هذه الدعوة، لأن هذا تنصر دائما الإنسان يعلم أن كل فئة من الفئة فيها أناس أساءوا إلى تلك الفئة شيء جميل، لكن يا هذا ألا تخاف الله؟ ما هو الدين الذي يضبطك عندما لا يضبطك، عندما لم يضبطك في هذا الاتهام كما قلت لكم رشا لهؤلاء الاساطين من خيار السلف الصالح؟ ترى هؤلاء الحاقدون على التصوف مطلقا بقبضه وقبيضه، هؤلاء هل يأذنون لنا أن نعاملهم كما يعاملوننا؟ أنا أعلم ولا يستطيع أحد أن يرد علي هذا الكلام أن في علماء المجد من إذا خرجوا من بلادهم واندلقوا إلى البلاد الغربية والأوروبية مارسوا الفسوق جهارا. هل يأذن لي أولئك بقطع النظر؟ طبعا الدين لا يأذن لي، لكن أذنوا لأنفسهم بهذا الذي لم يأذن به الدين. طيب هل يأذنون لي أن أخرج كتابا اسمه فضائح علماء نجد؟ وإذا أذنوا لي هل يأذن لي الله بذلك؟ طبعا يا أخي، كما أن فيهم أناس هكذا، فيهم أناس فضلاء، فيهم أناس صالحون، فيهم أناس مستقيمون، كيف أتهم الكل لأني رأيت البعض؟ من يسمون بالمطاوعة هؤلاء الذين يأمرون الناس بالأسواق أن يذهبوا إلى الصلاة ويغلقوا محلهم التجارية يسمونهم المطاوعة. أنا أعلم وهنالك شهود عيان أن فيهم من يسوقون الناس إلى الصلاة ولا يصلون، فيهم من يفجرون وفيهم من يمارسون الشذوذات المختلفة. طيب هل يأذنون لي ولا يمنعني أي مانع؟ لي قلم أستطيع أن أكتب به وأتحدث عن الفضائح كما يتحدثون، هل يأذنون لي أن أكتب فضائح المطاوعة في السعودية؟ وإذا أذنوا لي فهل يأذن لي رب العالمين بهذا؟ كم وكم أظلم إخوانهم الآخرين المستقيمين الصالحين الطيبين. نعم، ما ذنب المستقيمين عندما أعمم حكمي من أجل تجريم 10 مثلا أو 20 أو 50، أليس هذا شيء واضح معروف؟ الفئات الأخرى كلها الدعاة إلى الله عز وجل، أليس في الدعاة عملاء يستمعون الدعوة وهم عملاء؟ أكيد موجود. ما رأيك أن أؤلف كتابا أقول لفضائح الدعاة إلى الله وأنعتهم كلهم بالعمل؟ هل يأذن لي الخلق الشريف؟ هل يأذن لي الشرف؟ هل يأذن لي الذوق؟ هل يأذن لي دين الله أن أظلم آلاف الناس في سبيل 100 مثلا أو 100؟ الأطباء، الصيادلة، المهندسون، أصحاب المهن المختلفة، من الذي يقول إن كل أصحاب فيها كلهم ملائكة هبطوا من السماء؟ أنا أعلم أن في الأطباء من يخدعون ويغشون ويمتصون دماء الناس في سبيل أن يملؤوا جيوبهم بالمال، لكن هل يجوز لي في دين الله أن أخرج كتابا عنوانه فضائح الأطباء وأتحدث عن مسالم الأطباء؟ هل يجوز هذا أيها الإخوة؟ هذا شيء واضح، شيء معروف جدا جدا جدا. طيب، هل يجهل الذين وضعوا هذا الكتاب ثم الذين نشروه ونثروه بين الناس أن في من يسمون بالصوفية من كانوا مثال التقوى والتمسك بدين الله والزهد في الدنيا والجهاد في سبيل الله؟ يعني هؤلاء يشهدون هذا؟ لو سألتهم عن الإمام الغزالي هل بوسعهم أن يقولوا كان محشش وكان رجل فجور وكان رجل شذوذ وكان كذا؟ يقول هذا العالم كله يعرف من هو البغدادي. لو سألتهم عن الجنود البغدادي هل يمكن أن يقول واحد كلمة سوء في حق الجنود البغدادي؟ وكم حذر الجنود البغدادي من الوقوع في البدع باسم الدعوة إلى الله وباسم التصوف؟ وكم حذر من المبتدعة في مواقفه وكلماته؟ صاحب الرسالة القشيرية وهذه الرسالة أكبر مرجع للتصوف، انظر كم وكم يحارب البدع وكم يحارب الابتعاد عن ميزان الشرع. هل في الناس من لا يعلم طهارته ونقاءه؟ أنا أسأل هؤلاء الذين كتبوا هذا الكلام. الشيخ عبد القادر الجيلاني أيها الإخوة، هل هؤلاء الذين كتبوا واتهموا كل صوفية بهذا الشيء الذي تقشعر له القلوب والأبدان يرهنون من هو الشيخ عبد القادر الجيلاني في مدى تمسكه بالكتاب والسنة وابتعاده عن البدع وهو شيخ الطريقة القادرية؟ ما هو الذي قال لابنه يوصيه عندما كان على فراش الموت، قال لابنه يا بني طر إلى الحق بجناحين من الكتاب والسنة؟ أي إذا أردت أن تصل إلى الله فاعلم أنك لن تصل إلى الله إلا بجناحين لا ثالث لهما، الكتاب والسنة. أليس هذا من الصوفية أيها الإخوة؟ ابن عطاء الله السكندري يا أخواننا الذي عشنا في رحاب حكمه سنوات، ماذا رأينا من انحراف؟ والله لو أن إنسانا يخوض ظلمات الدين ووقف لكن بموضوعية النصر إلى حكم ابن عطاء الله السكندري لدخلت نورا إلى فؤاده. نعم، طيب هذا من الصوفية، كيف يقال هذا الكلام أيها الإخوة؟ الصوفية بحر من القارورات. نعم، وددت أن لا أجد نفسي أمام ما يلزمني بالخوض في هذا الكلام، لأنني أتمنى أن أعيش مع وهم أننا أمة واحدة فعلا لا توجد بيننا ثغرات، لكن لا أستطيع أيها الإخوة. أنا أجد من يشعل النار في جنة الأمة الإسلامية نعم. رب أن أكرمنا بساحة وارفة من الجنان الوارفة الظلال، شيء شيء يعني تذهل له البصائر مما يحسدنا الآخرون عليه، دين يدفع إلى المحمل إلى الوئام إلى الحب، وأجد من يشعل الثقاب تلو الثقاب ليحيل هذه الجنة إلى ظلام. طيب كيف أسكت أيها الإخوة؟ كيف؟ ولو أن إنسانا اختلف معي في اجتهاد أتبنى وتبنى اجتهادا آخر مجتهدا وسار في طريق اجتهادي الخاص، والله سأبارك له اجتهادا، والله لن أقف في طريقي، لأن أعلم أن الله يسيران على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أعذره ويعذرني، ما هذا المشكلة؟ لا إشكال فيها، لكن الإشكال أن ينعت المسلمون كله من خلال هذه الرسالة الصغيرة بأنهم يعيشون في بحر من القادرات، بأنهم كفرة، لأنك لو نظرت إلى أكثر العالم الإسلامي اليوم لرأيت أكثرهم صالحين منهم متشبعين بمنعة التصوف أيها الإخوة، هذا شيء واقع واقع. عبد الكريم الخطابي أيها الإخوة، هذا الإنسان الذي يضرب به المثل في الجهاد، الجهاد الكبير الذي تحترمه إيطاليا وفرنسا ومعظم أوروبا وتحمل له وتنفض الرأس له، من كان هذا الإنسان؟ ما الذي دفعه إلى هذا الجهاد؟ تصوفه. الذين جاهدوا في شمال أفريقيا كلهم خرجوا من رباطات التصوف، هذا من رباطات أماكن للعمر. طيب معلش قول بعض، قول بعض، قول ماشي الحال، قول في المتصوفة والله ما فعل كذا وكذا، ماشي الحال، من تعال انا وياك لحتى نطهر الساعة من الدخلاء، كلام حلو، لكن تعلم يا اخي وتجعل من نفسك انت الملك الوحيد الهابط من السماء، ثم تريد من العالم الاسلامي ان يحبس لسانه في فمه وان لا يمد لسانه بقالة سوء في حقك وفي حق امثالك. طيب اي دلال هذا الذي يتدلله زيد من الناس في هذا العصر؟ كلام واضح ايها الاخوة، كلام عقلي عقلي. نعم انا لو اضمرت العين وتكلمت عن اول ساحة تشيع فيها المخدرات ويشيع فيها الفجور ويشيع فيها كل انواع الفسوق لعرفت اي ساحة اتحدث عن اي ساحة اتحدث، لكن نحن الآن ننشد الوحدة، الوحدة ننشد الوئام. أنا أنظر إلى الخطط التي يضعها عدوي وعدو كل الأمة الإسلامية والعربية، المتمثل في كل من يعدون خارج العالم الإسلامي، أجد هذه الخطة الأولى تتمثل في السعي إلى تنزيق أواصل هذه الأمة، أليس كذلك؟ هل من الأطفال من لا يعلم هذا الأمر؟ كلنا يعلم هذا، يحاولون أن يجعلوا الدين أديانا، يحاولون أن يجعلوا الإسلام إسلامات، يحاولون أن يجعلوا اجتهادات الأمس التي كانت يعني اجتهادات تعاونية وخلافات تعاونية في عصر الصحابة اختلفوا، في عصر التابعين اختلفوا، يحاولون ان يجعلوا كل اجتهاد من هذه الاجتهادات اليوم سيفا ينحط في عنق صاحب الاجتهاد الاخر، الا تلاحظون هذا؟ يعني الصحابه والتابعين اختلفوا في بعض الامور، لكن هل كان اختلافهم هذا يفسد لولادهم قضيه؟ اطلاق. سيدنا عبد الله بن عباس كان معروف برخصه الكثيره، يسهل. سيدنا عبد الله بن عمر كان معروفا بشدته، لكن ما الذي يستطيع ان يضبط موقفا اساء فيه ابن عباس الادب لعبد الله بن عمر، او اساء عبد الله بن عمر الادب لحق عبد الله بن عباس؟ بل من الذي لا يعلم ان بينهما من الحب والوئام ما لا مزيد عليه؟ طيب اعدام الان وانا واحد من يقرا يجمع الوثائق، انا صحيح عايش في سوريا لكن انا اعلم ما الذي يجري من حولنا. اعداؤنا يحاولون ان يجعلوا من الاستعادات التعاونيه بالامس يحاولون ان يجعلوها اليوم اسلحه. ينحط صاحب كل اجتهاد بصاحب الاجتهاد الثاني تقتيلا وتمزيقا وتكفيرا ونحو ذلك. كل القلاء والمثقفون يعرفون هذا. طيب وننظر الى ابناء امومتنا والى اخواننا فنجدهم جنودا في اولئك، نجدهم ينفخون في هذه النار. نعم لا بد ان اتساءل في سبيل ماذا تنفق الاموال الطائله على طبع مئات الالاف من امثال هذه الكتيبه وتوزيعها في اقطار العالم الاسلامي افريقيا او غير افريقيا او الى اخره، لا سيما تلك الاماكن التي لا ينتشر فيها الوعي الاسلامي جيدا، وكلها عباره عن سباق وتكفير التصور بعض من القاذورات وما الى ذلك. في سبيل ماذا؟ هل هذا مفيد؟ لو كان مفيد والله لكنت جنديا معهم. انا ماذا ابتغي؟ ماذا ابتغي من حياتي؟ ابتغي ان اخدم هذا الدين، اخدم هذا الدين بالطريقه التي ترضي الله عز وجل. لكن قولوا لي واحد فقط ليقول لي من هذا الجمع الغفير ان نشر هذا الكلام المعمم في حق كل الصوفيه لا سيما صدر الاسلام كما قال لا يستثني صدر الاسلام، هل هذا يخدم الاسلام ام يثير الفتن تلو الفتن ويؤجج نيران المصائب ويغرس عوامل التفرقه والشقاق بين الامه الواحده؟ اليس الجواب واضحا ومعروفا؟ لماذا تنفق الاموال الطائله في هذا السبيل؟ لماذا؟ ومرة أخرى أنا أقول لكم أنا لست أدافع عن الصوفية بكاملها كما هي، لا أبدا. الصوفية تماما كالعلماء كدعاة إلى الله كالمطار الذين حدثتكم عنه، فيهم هكذا وفيهم هكذا، والله في أناس تسرعوا إلى التصوف، مارسوا الإباحية، مارسوا المحرمات، ودخلوا في انواع طوائيه من التصورات والمناقشات الفكريه التي تخرج الانسان عن مجال الدين، حلول ووحده وجود الى اخره، صحيح؟ لكن تحدث عنهم يا اخي، تكلم عنهم، حذر عنهم وقل هنالك اناس لا يتصفون بهذه الصفات، كونوا كاولئك الطاهرين ولا تكونوا كهؤلاء المنحرفين. هذا مما ينبغي ان يقال. صحيح في كتاب طبقات الاولياء للامام الشعراني تراجم لاناس ترجمتهم لا تنطبق مع الكتاب السني، والله انا مع من يخرجهم من نطاق التصوف ونطاق الاستقامه تماما لان ميزاننا شرع الله. لكن تعالى فتحدث عن البعض، تعالى فتحدث عمن شوهوا وجه التصوف، اكن جنديا معك، اكن تلميذا لك. اما ان تقول لا استثني منهم من كانوا في صدر الاسلام، يعني لا يستثني فضل بن عياض، لا يستثني سفيان الثوري، لا يستثني الحسن البصري، نعم لا يستثني الجنود البغدادي، لا يستثني عبد القادر الجيلاني، لا يستثني احدا. انا تمنيت ان ارى من اول كتاب الى اخره كلمه استثناء فقط لاعجب هذا الانسان، انه والله لكن ترى في ناس ابدا حقد كسواد الليل المدلهم على الاسلام والمسلمين. طيب وانا اتخيل الان واسال الله ان يعصمنا عن الزلل، ما يدخلنا بردود فعل، اتخيل هنا سنه اخرين يسوروا بهم الغضب فيكتبونهم ايضا كتاب فضائح المطار، فضائح علماء السعوديه، ماذا يصنعون عندما يخرجون من بلادهم؟ نعم الى اخره. كذا كذا كذا، ممكن ما عندك كلمة تضايق ونمشي. وانظر يا أخي إلى هذه الأمة الإسلامية الواحدة كيف يتطور بعضها في بعض، كيف ينهال بعضها تقتيلا في بعض. وانظر إلى إسرائيل كيف ترقص عندئذ على جراحاتنا وعلى آلامنا. هل في الأطفال من الذي يملك هذا المعنى؟ كم وكم 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 قلنا يا أخواننا، يا أخواننا سد الثغرات، نحن مشغولين بردم الأخاديد لبناتنا، نحن مشغولين بجمع القوى، كل بلد لازم يحاول أن يعمل شيء اسمه الوحدة الوطنية، لازم يعمل تلاحق، ما لنا عندنا في وقت أنه كل واحد ينبش نقائص الثاني، كلها نقائص. أنا أول واحد، أنا لما بدي أحكي ينبش نقائص كلها نبدأ بنفسي، لازم نبدأ بنفسي. ليس فينا من ليست فيه نقائص، لكن ينبغي أن نتعاون في سبيل تطهير أنفسنا من النقائص، أن نتعاون على ذلك بما تبين عن كلمي. أنا أقدرك وأنت تقدرني وأنا أحترمك وأنت تحترمني ونحترم الاجتهادات المتخالفة ما دام جزء الإيمان واحدا. فإذا اتحدنا بدأنا ننظر أين يوجد فسوق، أين يوجد تحلل، أين يوجد إباحية. والله أخي كلنا نجي بنحاول بنحارب هذا بالطريقة السليمة، بالطريقة السليمة. نعم، أنا ألفت كتابا ذات سميته السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي، ودعوت إلى هذا الذي أقوله له. قلت يا أخواننا في ميزات كلنا نجتمع عليه، القرآن والسنة وقواعد تفسير النصوص، هذا لا خلاف فيه. فما اتفقنا عليه أنه واجب، أنه محرم، انتهى الإشكال. وما بقي محل خلاف رغم لقاءاتنا ورغم مناقشاتنا، إذا هذا اجتهاد، إذا المسائل اجتهادية، لأنه لو ما كانت مسائل اجتهادية فيها وجهات نظر كنا تعرفنا. طيب إذا هيك لكن بهالمسائل الاجتهادية الباقية كل واحد منا يعذر الثاني، وكفى الله المؤمنين القتال، ونعرف بعضنا البعض ونتفق ونمشي على صراط واحد، ونلتفت بقى على مشاكلنا ونوحد صفوفنا ونوحد وجه عدونا، وخلي نحن نخيب امال الاعداء فينا ما نخليهم يشمتوا فينا. هذا كان مضمون كلامي السلفي في كتاب السلفيه. منع هذا الكتاب من هناك، منع. انا لا اقول فضائح فلان وفلان وفلان، لا قلت فضائح الوهابية، لا قلت يعني تحدثت عن قادرات او شيء، معاذ الله معاذ الله، ما قلت شيء من هذا، وانما دعوت الى جمع الكلمة تحت مظلة القرآن والسنة وقواعد تفسير النصوص. منع هذا الكتاب. طيب يا اخي انت بتمنع الدعوة الى جمع الكلمة، ليش بتجيز لنفسك ما تحرمه على غيرك فتوزع الكتب التي تفرق الصفوف والتي تثير الفتن؟ ليش 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 تبيح لنفسك ما تحرمه لغيرك في حين أن لا أفعل هذا؟ معاذ الله معاذ الله. نحن نختلف مع الأفكار الوهابية، لكنني والله أقول هذه اجتهادات لهم وأسأل الله أن يثيبهم. لكن يا اخوان دعونا نحن كمان نجتهد منكم، نحن كمان علماء، انتوا اجتهدوا شفتوا الطريق بهالمسائل هيك، نحن اجتهدنا شفنا الطريق هيك. الله انا بحترمكم وانتم بتحترموني وانتهى الامر. لا، ولكن لهم الحق ان يكفرون وان يجرمون وان يقول اننا نقول اننا نعيش في بحر من القارورات، وعلينا ان نمسك السنتنا عن اي نقل. أسأل الله أن
يصلح أحوالنا
والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا من مؤسسة هيثم الحافظ للإنتاج الأدبي والفني لكي يتابع السادة المستمعين نفس الموضوع، يسرنا أن نضع بين أيديكم مقتطفات من خطبة يوم الجمعة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى.
أذن للناس حب الشهوات من الأموال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا شيء ابتلانا الله سبحانه وتعالى به. إذن لابد أن تبحث عن دواء لهذا الداء. ما هو الدواء؟ هو أن تغالب هجوم هذه الشهوات الى فؤادك بتذكر الله سبحانه وتعالى. اذا تذكرت الله تذكرت صفاته، واذا تذكرت صفاته هيمنت محبة الله وتعظيم الله والمخافة من الله سبحانه وتعالى على قلبك، فتقلص حب الشهوات والاهواء. وانظروا في هذا الى كلام الله سبحانه وتعالى كم يتكرر، وانظروا الى هذا المعنى كم يوضحه الله باساليب شتى. الذين اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال والذين امنوا اشد حبا لله. المشكلة مشكلة حب كما تلاحظون في هذا الكلام، وليست مشكلة يقين او عدم يقين. الناس يرون امامهم اندادا اي خصوما لله عز وجل، وكل الشعارات والاهواء تنافس الله سبحانه وتعالى على باب قلبه، فسماه الله اندادا. هنالك من يفضل محبة الانداد على محبة الله من المسلمين من المؤمنين، على الرغم من انهم مؤمنون، لكن الذين ادركوا ان الايمان لا يتم بيقين عقلي، وانما يتم بيقين عقلي وبحب قلبي، هؤلاء المؤمنون الذين كمل ايمانهم اشد حبا لله، لانهم غضوا قلوبهم بالحب عن طريق ذكر الله، كما غضوا عقولهم بالايمان عن طريق العلم. أين هم الذين يدركون هذه الحقيقة أيها الإخوة؟ لو أن أشد الناس انحرافا عالج نفسه بهذا الدواء لعاد إلى حظيرة الله خلال 24 ساعة. ولكن للمسلمون التائهون يلتفتون إلى هذا ليعالجوا أنفسهم بهذا العلاج، وللدعاة إلى الله يلتفتون الى هذا ليجعلوا من ذلك سلاح دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى، بل الذي نجده نقيض فعل. الا تلاحظون كم يحارب السعي الى تذكير الناس بذكر الله سبحانه وتعالى؟ يلبس ذلك لباس التفوز، يلبس ذلك لباس الابتداع. والعجيب ان في المسلمين المثقفين والعلماء والذين وضعوا انفسهم موضع الدعوة الى دين الله سبحانه وتعالى من يقطعون الناس عن سير ابتغاء معالجة انفسهم بهذا الدواء. فاذا ذكر احدهم صاحبه، اذا ذكره بذكر الله وضرورة تغذية القلب بذكر الله عز وجل، جاء من يهجم عليه ليقول له انك ابتدعت وانك تصوفت وانك فعلت وفعلت، والتصوف كفر والتصوف ضلالة وما الى ذلك. وكم نظرت الى حال هؤلاء الذين يقطعون المسلمين عن طريق وصولهم الى الله عز وجل بهذا العلاج الذي لا ثاني له، فرأيتهم يعانون من هذا الداء اكثر مما يعاني الاخر. يتكلم الواحد منهم ويجمع اسباب البلاغة البيانية تحت لسانه، ويجمع نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى والاحاديث التي يتباهى بحفظ نصوصها امام الاقران، ويتحدث وكأنه نبي مرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم ويحلل الى اخره. فاذا تتبعت سلوكه واذا تتبعت واقعه رأيته ينحط في المال الحرام دون اي سؤال ودون اي تحقق، ورأيته يخوض المخاضات المحرمة اذا نظر فوجد انه في نجوة من الناس. وطبعا لا نعمم كما يعمم اولئك الناس، ولكننا نقول ان فيهم من هم على هذه الشاكلة وهذا النحو. يا هذا انك تلاحظ الداء الذي تعاني منه، انك تلاحظ انك تأمر الناس بالاستقامة حتى اذا ابتعدت عنهم وابتعدوا عنك انحطت فيما تعذرهم منه. الا تعاني؟ الا تلاحظ انك تعاني من هذا الدلاء؟ كيف لا تعلم ان دواءك انما هو ان تفرغ قلبك من محبة الاغيار وتجعله وعاء لمحبة الله سبحانه وتعالى. وهل في الناس من يجهل ان الغذاء الوحيد لمحبة الله سبحانه وتعالى انما هو الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الاحظ فيما اقرأ من كلام هؤلاء الناس او فيما اسمع من احاديثهم انهم يفرون، وللأسف يفرون من الآيات التي يأمر الله فيها عباده بذكر الله عز وجل. ما أذكر أنني سمعت واحدا منهم وقف أمام قوله سبحانه وتعالى يذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأرصال ولا تكن من الغافلين. أبدا ما أذكر أن أحدهم وقف عند هذه الآية ليشرحها وليبينها وليعلم مهمتنا في القيام بهذا الأمر الذي أمرنا به الله. ما أذكر أن أحدا منهم وقف أمام قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ما أذكر أن في الناس من اتخذ من هذا الكلام ساعة موعظة أو ساعة تذكرة، لأنه إن قال هذا أحرج نفسه ووجد نفسه وجها لوجه أمام الدعوة إلى التصوف، وهو لا يريد أن يفعل ذلك. هو مستعد أن يضحي بكتاب الله وأن يضحي بكل هذه الآيات في كتاب الله في سبيل أن تختنق هذه الوجهة من حياة المسلمين. ادعو إلى تصوف مقنوع بكتاب الله، ادعو إلى تصوف مقيد بسنة رسول الله، ادعو إلى ذلك النهج الذي كان عليه السلف الصالح كسهل التستري كسفيان الثوري كالحسن البصري. نعم ادعو إلى هذا النهج. ونحن لا نتعبد أنفسنا بالألفاظ والاصطلاحات، ورحم الله ذاك الذي قال كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لا اسم له وأصبح اليوم اسما لا مسمى له. نحن نريد أن نعيد إلى التصوف مسمى، نريد أن نعود إلى عصر السلف الصالح فنربط هذا الاصطلاح بالمسمى الذي يربطنا بكتاب الله، بالمسمى الذي يطهر قلوبنا من أدوان محبة الأغيار. وإلا فلماذا أيها الإخوة تجدون أن كثيرا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعانون من مخاضة لا يخرجون منها، يتحركون في ساحة لا يتجاوزونها بشكل من الأشكال؟ لماذا ذلك؟ لأننا برعنا في الحديث القولي والعقلاني والعلمي، ولكننا أعرضنا كل الإعراض عن تطهير الفؤاد. والله عز وجل يقول إن ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأو هنا بمعنى الواو، أي كان له فؤاد متفتح لمحبة الله وألقى السمع وهو شهيد ليعلم حقائق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهرنا من الزيغ الذي يحدو بنا إلى جعل الدين مطية لدنيانا مطية لشهواتنا وأهوائنا، فاستغفروه يغفر لكم. أيها الإخوة، لا يفهمن أحدكم من كلامي أنني أدعو بهذا الحديث الناس أو الشباب أو عامة المسلمين إلى أن يبايعوا مشايخ للطرق في هذا العصر، وكأن التصوف مغلق بابه لا يمكن أن يتفتح إلا عن طريق هؤلاء المشايخ. فأنا أدعو الى عمل مفتحة ابوابه عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى هو لباب التصوف، او هو لباب الاحسان، او هو لباب التزكية. تنوعت الكلمات والمعنى واحد. ما من انسان يريد ان يطهر قلبه الا وبوسعه ان يفعل ذلك. وسنة رسول الله مليئة بالبرنامج والمناهج الموسعة والمختصرة الموجزة وغير الموجزة لهذا التطهير. ولو ان المشايخ الذين يسلكون الناس في الطريق الى الله كانوا على علم بدين الله، كانوا جميعا متقيدين بسنة رسول الله، لكنت اول من يلتزم عند واحد منهم. ولكننا في عصر اصبح حتى هذا الامر لدى كثير، ولا اقول كل الناس، عبارة عن وسيلة ارتزاق او وسيلة للوصول الى الدنيا. ومن ثم فالباب الى تزكية النفس مفتوح بين كل عبد وربه، لا يحتاج الى اذن ليذكر الله، لا يحتاج الى بيعة مع شيخ ليأخذ وردا لنفسه يتقرب به الى الله عز وجل. الذي يعطيك الاذن، الذي يأمركم الله فاذكروني اذكركم، أنت بحاجة بعد هذا إلى من يأذن لك؟ إياكم أن تتصوروا أنني أدعو بهذا أي شاب إلى أن يغمض عينيه ويتبع واحدا من هؤلاء الشيوخ الذين صادف بهم الدنيا، يسلكون بدون علم وبدون قيود من أوامر الله سبحانه وتعالى وضوابط سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكم وكم من البدع اختلقوها، وكم وكم من الشرائع اخترقوها. نعم، ومع ذلك فهنالك قلة ملتزمون بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تخلد نبات الارض منهم. ولكن الحيطة، كل الحيطة في هذه الحال ان يأخذ الانسان كتابا ككتاب الاذكار للامام النووي رحمه الله تعالى، ولا جعل منه شيء.